الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال: الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. لا يزال الكلام على الأحاديث التي تتناول المواضع المأذون بالصلاة فيها والمواضع المواضع المنهية عن الصلاة فيها، وقد عرفنا فيما مضى مواطن ينهى عن الصلاة فيها كالمقبرة والحش والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وسقف بيت الله، كل هذه مواطن نهي عن الصلاة فيها لمعان مختلفة، منها ما كان سببه النجاسة، ومنها ما كان سببه غير ذلك. وكنا قد انتهينا في درس البارحة عند حديث جندب بن عبد الله البجلي، والذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر أمته من أن يتخذوا المساجد على قبور الأنبياء، يحذر ما صنعوا، ويحذرهم من أن يفعلوا ذلك بقبره صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا في شرح هذا الحديث أن النهي إنما المراد به التعظيم حتى لا يؤدي ذلك، يعني المراد به أنه لا تبنى المساجد على قبور الأنبياء تعظيما لقبورهم، لأن هذا يؤدي إلى أن يعبدوا من دون الله، ولأن القبر الذي يدفن فيه الإنسان لا يجوز أن تؤدى الصلاة فيه. ثم بين الشارح أعني الإمام الشوكاني رحمه الله حال قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن النبي إنما دفن في الموطن الذي توفي فيه، وهذا إنما فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استنادا على ما بلغهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعني إنما يدفن الأنبياء حيث يقبضهم الرب سبحانه وتعالى. فدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، واختلف العلماء في مسألة دفن الأنبياء في مكافي بيوتهم، هل هذا من الخصائص الخاصة بهم أو أنه حكم عام. ومال الإمام الشوكاني وبعض علماء الإسلام إلى أن هذا من الخصائص، وحملوا هذا الحديث يعني حديث جندب على أن دفن الأنبياء في بيوتهم يعد من الخصائص، لأن دفن الموتى في البيوت قد يؤدي إلى تضييق وإفساد خصائص البيوت، لأنه إذا دفن الرجل في بيته تحول البيت إلى مقبرة، وعندئذ لا تصح فيه الصلاة، وعندئذ تكون فيه يعني أمور ربما ضيقت على أهل البيوت بيوتهم، لأن هذه البيوت تتحول إلى مقابر. لكن يعكر على الحكم بالخصوصية دفن كل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لو كان هذا خاص بالأنبياء لما تعداهم إلى غيرهم، مما يدل على أن الحكم يعني الأصل فيه التعميم. ونحن نعلم أن أصل الأحكام إنما هي محل اقتداء وتأس بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما ورد النص وإلا ما ورد النص على أنه خاص به، فعندئذ يصبح الحكم خاصا ويطبق عليه حكم الخصوصية. وكنا قد انتهينا عند قوله رحمه الله في بيان مدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، يعني في المسجد، وفيها حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، مدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، وبنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلى أو فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا استثني قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون في المسجد، ومكان مدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه لا ينطبق عليهما حكم المسجد، ولذلك لا يعدان أو لا يعد من المسجد. قال: وقد روي أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، كان في مرض موته قبل اليوم الذي مات فيه بخمسة أيام. وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان ذلك في الزمان، على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد الذي مات فيه، أو لقرب العهد بعبادة الأوثان. يعني قالوا إن النهي إنما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. وهذا القول في الحقيقة كما يشير إليه الشارح أنه قول مرجوح، لأن النبي قال ذلك قبل أن يموت بخمس، والأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ طابع الاستمرار، وأنها لا تنتهي بزمن إلا إذا حدد الحكم في ذلك، وأن ما ينطبق على الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على غيرهم، لأن الناس يدخلون في دين الله كل يوم وكل لحظة وكل زمان، فكما يكون أولئك أو كما يكون أولئك حديث عهد بعبادة الأوثان، فسيكون غيرهم أيضا حديث عهد بعبادة الأوثان، فالحكم باق دائم مستمر. ولذلك لم يقر الإمام الشوكاني هذا الرأي، وقال: وهو تقييد بلا دليل، لأن التعظيم والافتتان لا يختصان بزمان دون زمان، أي لأن تعظيم القبور والافتتان بها لا يقتصر بزمان دون زمان، وإنما يشمل الأزمنة كلها. وقد يؤخذ من قوله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد في حديث الباب، وكذلك قوله في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي بلفظ والمتخذين عليها المساجد، أن محل الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن، يعني أن يشيد المسجد على القبر بعد الدفن. يقول لا لو بنى المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد، يعني فرق بين الحالين، هل النهي يشمل الحالين أو يشمل أحدهما؟ ذهب بعض العلماء إلى أن النهي يشمل الحالين، فلا يجوز أن يبنى المسجد على القبر، ولا يجوز أيضا أن يدفن الشخص في المسجد بعد تشييد المسجد. ومن العلماء من فرق بين الحالين وحمل النهي على الحال الأولى وهي البناء على القبر، أما لو أن الإنسان بنى المسجد ثم ألحق القبر به، يعني بجانبه كما يفعله أو كما هو مفعول واعتاد كثير من الناس أن يفعلوا، قالوا إن هذا لا يشمله النهي. والذي يبدو والله أعلم أن النهي يشملهما معا، لأن إلحاق القبر بالمسجد يحول المسجد إلى مقبرة وينتهك حرمة المسجد، فالمساجد لا تصلح لأن يقبر فيها الناس، فكما لا يجوز أن يبنى المسجد على القبر كذلك لا يجوز أن يلحق القبر بالمسجد. فإذا فعل الناس ذلك، يعني بأن بنوا المسجد على القبر، تعين هدم المسجد لأن الصلاة لا تصح في المقابر. فإذا بني المسجد لا يجوز ولا يصح أن يدفن فيه إنسان، لأن دفن الإنسان في المسجد بعد تشييده فيه تعد على المسجد وعلى حق المسجد. ولذلك يتعين نبش القبر وإخراجه من الإيه؟ من المسجد. هذا ما رجحه وحققه العلماء، ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله. إذا كان في داخل المسجد لا يجوز، لا يجوز، لأن فيه تعد على حرمة المسجد. يقول طيب ما الحكم فيما لو أن إنسانا بنى مسجدا على هذه النية؟ وكثير من الناس يبني المسجد على هذا الأمر، على أنه يختار أو يدخر جزء من المسجد على أن يدفن فيه، فإذا توفي هل ننفذ وصيته أو لا؟ يقول العلماء لا، لأن تنفيذ وصيته تقتضي التعدي على حرمة المسجد، وتقتضي تغيير معالم المسجد، وهذا أمر لا يجوز ولا يصح. ولذلك يقول
ولو جعلوا القبور خارج المسجد لكنها في قبلة المسجد.
أما إذا كانت القبور خارج المسجد، يعني كأن كان للمسجد فناء كما هو أيضا مشهود في كثير من بأن يكون المسجد له فناء ثم يدفن الرجل في فناء المسجد، هذا الحكم في الحقيقة ما دام لأن فناء المسجد لا ينطبق عليه حكم المسجد، فناء المسجد لا ينطبق عليه حكم المسجد، ولذلك لا يعد دفنه في فناء المسجد أنه دفن في إيه؟ في داخل المسجد
حتى لو كان بالقبلة،
حتى وإن كان في قبلة المسجد، لأن هناك ما يحول بين القبر وبين الإيه وبين المسجد، وهو الجدار. ولأن المنطقة التي دفن فيها هذا الشخص لا تسمى مسجدا، وإن كان الأولى والأفضل أن يتجنب الإنسان هذا الأمر أيضا، لأنه قد يؤدي إلى احتياج الناس إلى توسيع المسجد، وعندئذ فإما أن يضاف أو يدخل القبر في المسجد وهذا محظور منهي عنه، وإما أن يؤدي الأمر إلى نبش القبر وهذا أيضا فيه تعدي على حرمة الميت. فالأولى تجنيب المساجد المقابر وإبعادها عنها بحيث يخصص أماكن خاصة للدفن، يعني وإن كانت على قرب من المسجد تكون مقابر واضحة معروفة أنها مقابر لا يجوز ضمها ولا إضافتها إلى المسجد. ها؟ من صلى في هذا المكان صلاته لا تصح إلا صلى عند القبر، لأن هذه مقبرة. قال إن محل الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن، لا لو بنى المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس بداخل في ذلك. هذا القول الذي إيه؟ يعني قول من فرق بينهما. قال العراقي والظاهر أنه لا فرق بين أن يبنى يعني المسجد على القبر وبين أن يبنى المسجد ثم يلحق به القبر، وأنه إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا، والله أعلم. انتهى يعني كلام الحافظ العراقي. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله وافق العراقي على ما ذهب إليه. قال واستنبط البيضاوي قضية أخرى، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ المساجد قبورا، يعني سواء بنى المسجد على القبر أو أدخل القبر في المسجد. يقول الحافظ البيضاوي أو الإمام البيضاوي رحمه الله، يقول إن النهي فتشنا عن العلة فوجدنا أن علة النهي هي تعظيم القبر، فإذا بني المسجد على القبر لمن أجل تعظيم القبر فهذا يستحق فاعله الوعيد يعني اللعن، وكذلك لو بنى أو أدخل القبر على المسجد بقصد تعظيم القبر فهذا أيضا يعد مستحقا للوعيد وهو اللعن. لكن يقول لو أن إنسانا حرص على أن يدفن بقرب الصالحين لا من أجل التعظيم ولكن من أجل التبرك، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ الإمام البيضاوي يقول إن ذلك جائز، لأن اللعنة موجبه التعظيم، وأما التبرك فليس من الإيه؟ من التعظيم. ورد الإمام الشوكاني على ذلك وقال لا، يلحقه الحكم لأن التبرك من التعظيم، لأن التبرك من التعظيم، ولما كان ذلك. وهذه المسألة يعني من المسائل التي كان فيها النقاش بين الفقهاء وارد، ولا شك يعني مما يعرف ومما يسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأن عمر رضي الله تعالى عنه لما يعني حرص على أن يدفن بقرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن الإنسان لو حرص على أن يكون قبره قريبا من قبور الصالحين فذلك أمر سائغ ومشروع، خصوصا ما عرفناه من صنيع عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لما طعن وعرف أن منيته قد دنت أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها سلم على أم المؤمنين وقل لها إن عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين يستأذنك في أن يدفن بقرب صاحبه، فأذنت رضي الله تعالى عنها وقالت تلك المقالة المشهورة وهي إنها كانت تأمل وترجو أن يكون مقرها يعني أن تدفن هي في هذا المكان، لكنها آثرت عمر رضي الله تعالى على نفسها. فإذا كان ذلك يعني الدفن تحين الدفن وتتبعه بقرب من عرف بالصلاح في المقابر لا بأس، هذا ما يبدو والله أعلم. أما أن يدفن في المساجد من أجل حصول التبرك فهذا طبعا منهي لأنه مخالف للنص، لأن النبي إنما نهى عن أن يدفن المسلم أو أن يدفن الإنسان في المساجد لأنه يفسد الغرض المقصود من المساجد. يقول لو أن مسجدا فيه قبر فهل الصلاة تجزئ فيه؟ إذا كان المسجد بني على القبر فهذا مسجد قلنا يجب أن يهدم لأنه لا تصح الصلاة فيه، لأنه هو مقبرة والنبي نهى عن أن يصلي الناس فيه في المقابر فهذا لا تصح الصلاة فيه. لكن إذا كان المسجد قد بني أولا ثم ألحق به القبر فالصلاة فيه جائزة مجزية لأنه مسجد والمسجد هو محل الصلاة، لكن يتعين على القائمين على المسجد أن يخلصوا هذا القبر من الايه من المسجد.
لا اسم صاحب القبر على المسجد فلا يدخل في الايه ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا،
لا يدخل في هذا
مسجد فلان المسجد،
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ومسجدي هذا في حياته. طيب وكان يقول مسجد بني فلان ومسجد بني زريق ومسجد بني حتى لو دفن فيه
مسجد الشافعي مسجد كذا مسجد،
ونحن قلنا إذا كان المسجد أولا ونسبة المسجد من باب التمييز لا بأس سواء كان الشخص حيا أو ميتا، ها مجرد التسمية هذا لا يعطي المشاركة في أن هذا المسجد ليس لله، وإنما الغرض منه التمييز سواء سمي المسجد نسب إلى المدينة أو نسب إلى الشخص الذي أسسه أو إلى الشخص الذي قبره قريب من الإيه من المسجد، لأن نحن لا نقر بوجود القبر في داخل الإيه داخل المسجد. قال واستنبط البيضاوي من علة التعظيم جواز اتخاذ القبور في جوار الصلحاء لقصد التبرك دون التعظيم، ورد بأن قصد التبرك تعظيم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه، أي حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه صحيح. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين مرابض الغنم ومرابض الإبل، فرخص بالصلاة في مرابض الغنم ومنع الصلاة في مرابض أو في معاطن الإبل. وهذه التسمية يعني الأماكن التي تبيت فيها الأغنام تسمى بالمرابض، جمع مربض، والمكان الذي تبيت فيه الإبل يسمى بالمعاطن، جمع معطن. لكن ما العلة، ما الحكمة في ذلك؟ لماذا رخص بالصلاة في معاطن في مرابض الغنم ولم يرخص في الصلاة في معاطن الإبل؟ ينبغي أن نعلم أن مما اتفق عليه الناس أن مرابض الغنم ومعاطن الإبل ليست نجسة، وإن كان الغنم والإبل تبول فيها وتتروث فيها فإن أبوالها وأرواثها ليست بنجسة، لأن مما تقرر أن مأكول اللحم طاهر الإبل والروث، طاهر البول والروث. والدليل على طهارة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بعض الأعراب المدينة واشتووا المدينة أمر لهم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فهو مشعر بأن الأبوال والألبان لمأكول اللحم ليست بنجسة. وسبب المنع والتفريق بين الموضعين حاول العلماء أن يفتشوا له عن علة، فمنهم من رأى أن العلة في ذلك طبيعة الحيوانين، فالإبل قالوا لأنها تدهم من تجده في معاطنها، ولذلك نهي عن الصلاة في معاطنها خشية على المصلي. ومنهم من قال إن العلة في ذلك مظنة نجاسة معاطن الإبل، وسبب النجاسة ليس هو بول الإبل أو روث الإبل، وإنما لأن الرعاة اعتادوا أن يبولوا في معاطن الإبل، يعني الواحد منهم يستتر بالإبل يتخذه سترة فيبول ويتغوط، وربما أدى ذلك إلى نجاسة المحل. فلما كان مظنة نجاسة المحل هو السبب نهي عن البول في معاطن الإبل. ومنهم من يرى أن العلة في ذلك كون هذه الأماكن مساكن للشياطين، لأن الإبل ملحقة بهذا النوع من الشياطين، فكما جاء في الآثار أن الإبل مخلوقة من الإيه؟ من الشياطين. والذي يبدو لي والله أعلم أن العلة في ذلك هي أمر تعبدي، يعني ليس للرأي فيه مجال، والأمر ليس معقول المعنى، وهذا الحكم ليس هو الحكم الخاص بالإبل، بل قد سبق أن مر معنا أن من أكل لحم الجزور يتعين عليه أن يتوضأ، فأكل لحم الجزور ينقض الوضوء، دون أكل لحم الغنم أو البقر. فإذا كان أكل لحمه ينقض الوضوء فكذلك الصلاة في معاطنه لا تصح. والمسألة تعبدية، هذا ما يظهر والله أعلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث، الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، فإذا أخرج هذا الحديث أحمد والترمذي وابن ماجه. ولما كان الإمام الترمذي قد صحح هذا الحديث فقد أقر الإمام الشوكاني ذلك التصحيح. ثم ساق الشوكاني وأشار إلى شواهد هذا الحديث، قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم، يعني من حديث جابر بن سمرة أخرجه الإمام مسلم. وعن البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود. وعن سبرة بن معبد رضي الله عنه عند ابن ماجه. وعن عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه أيضا رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه أيضا. وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند الشيخين يعني البخاري ومسلم. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه عند الطبراني. وعن سليك الغطفاني رضي الله عنه عند الطبراني أيضا، لكن حديث سليك قال: وفي إسناده جابر الجعفي وقد ضعفه الجمهور ووثقه شعبة وسفيان، يعني وثق جابر الجعفي. وقد يروى عن جابر أنه كان يروي أو أن عن شعبة أنه كان يروي عن جابر ويقول: حدثني جابر، وهو يصفه بأنه كذوب. فقيل له: كيف تروي عنه وأنت تكذبه؟ قال: أنا أعرف صحيح حديثه من إيه؟ من ضعيفه، وصدقه من غيره. قال: والحديث أيضا أخرجه يعني وعند طلحة بن عبيد الله، هكذا عندكم عبد الله ولا عبيد الله؟ والظاهر أنه طلحة بن عبيد الله وليس طلحة ابن عبد الله، فهو طلحة ابن عبيد الله الصحابي أحد العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال عند أبي يعلى في مسنده، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد، لكن قال: في إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة مما تكلم فيه. قال: وله يعني ولعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث آخر عند الطبراني. وأيضا الحديث رواه عقبة بن عامر عند الطبراني، ورجال إسناده ثقات. وإذا أطلق النسبة إلى الطبراني فيراد بها الطبراني في معجمه الكبير. كل هؤلاء رواه شواهد لهذا الحديث. قوله: في مرابض الغنم، نعم. قال: وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند الإمام أحمد والطبراني ورجال إسناده ثقات. قوله: في مرابض الغنم، قال: جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة، وآخره ضاد معجمة. قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح: المرابض للغنم كالمعاطن للإبل، واحدها مربض مثل أو مثال مجلس. قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير. فيقال في الإبل بركة الإبل، ويقال في الغنم والفرس والبقر ربضت، ويقال في الطير جثمت، وكلها بمعنى واحد. قوله في أعطان الإبل، قال جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين، وفي بعض الطرق معاطن وهو جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء. قال في النهاية، يعني النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: العطن مبرك الإبل حول الماء. هذا تفسير معنى العطن في اللغة. قال: والحديث يدل على محل بروكها ومنامها. قال: والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريمها في معاطن الإبل. وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال: لا تصح بحال، يعني سواء كانت بحائل أو بدون حائل لا تصح بحال. وقال: من صلى في عطن إبل أعاد أبدا، يعني يعيد الصلاة. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل، قال: لا يصلي فيه. فقيل: فإن بسط عليه ثوبا، قال: لا. وقال ابن حزم: لا تحل، يعني الصلاة في عطن إبل. قال: وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها، يعني إذا كان المحل مظنة نجاسة فيحرم الصلاة، فكأن التحريم للنجاسة لا لكونها معاطن. أما إذا كانت معاطن وليست ذات نجاسة فالجمهور يكرهون الصلاة فيها، يحملون النهي على الكراهة. قال: وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها. وقد عرفت ما قدمنا فيه، يعني في كتاب الطهارة، من أن أبوالها وأرواثها ليست بنجس. ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة، لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابط الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي. وأيضا قد قيل إن حكمة النهي ما فيها من النفور، يعني ما في الإبل من النفور، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها، أو إلى يعني أو أذى يحصل له منها، أو تشويش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة. وهذه كلها علل يعني تجعل النهي قائما. قال: وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك الذين قالوا بالكراهة دون التحريم. وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها، يعني إن كانت الإبل موجودة فلا تصح وتكره، وإن كانت الإبل غير موجودة ويمكنه أن يصلي قبل أن ترد الإبل فصلاته صحيحة، لكن هذا يتعارض مع نص الحديث. إذ يؤمن نفورها حينئذ. قال: ويرشد إلى صحة هذا الحديث، ويرشد إلى صحة هذا يعني هذا الحكم، حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت؟ وحقيقة إن قوله إن حديث عبد الله بن مغفل يرشد إلى هذا الحكم فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها خلقت من الجن، وكونه يقول ألا ترون إلى عيونها إذا نفرت لا يعني أنها في حالة النفور، في حالة النفور يعني يناسب هذا الحكم هذه العلة، بل مجرد كونها خلقت من الجن هذا كاف في النهي عن إيه؟ عن الصلاة في معاطنها، لأن حالة نفورها وحالة اعتدالها وحالة هدوئها وكمونها لا يتغير الحكم بالنسبة لها، بل هي مخلوقة من الجن سواء كانت هادئة مطمئنة أو كانت إيه؟ نافرة، فالحكم واحد، فلا يمكن التفريق بين الحكمين بسبب النفور أو عدم إيه؟ أو عدم النفور. قال لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت. قال وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها ويستمر فيها مع شغل خاطره، وقيل يعني من الأسباب لأن الراعي يبول بينها، وقيل الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين، ويدل على هذا أيضا حديث ابن مغفل السابق، وكذا عند النسائي من حديثه يعني من حديث عبد الله بن مغفل، وعند أبي داود من حديث البراء، وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة يعني في أن الجن أن الشياطين خلقت من الجن، أن الإبل أحسنتم أن الإبل خلقت من الشياطين. يقول إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية، ودون أن يشير إلى العلة، وهذا هو الذي جعلنا نقول إن العلة في هذا تعبد، العلة تعبدية. قال وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة، يعني إذا أحب أن يصلي أو شاء يفعل ذلك، وليس أمر إيجاب ليس للوجوب، فإن قال العراقي اتفاقا، وإنما نبأ صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يظن أو لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج، يعني هذا السؤال أو هذا الحكم أنه أخرج يعني الحكم وهو صلوا في مرابض الغنم على جواب السائل، كأن سائلا سأله أن أصلي فقال إيه صلوا، ولا يلزم من قوله صلوا أن الأمر يقتضي إيه الوجوب، لأن الأمر إذا جاء بعد النهي عند الأصوليين يقتضي ماذا؟ الأمر إذا جاء بعد النهي يقتضي الإباحة، فهو يقول لا تصلوا في مرابض في معاطن الإبل، هذا هو النهي، ثم قال وصلوا في إيه في مرابض الغنم، فكأن النهي لما كان بعد كأن الأمر لما كان بعد النهي دل على إيه على الإباحة. قال أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن. وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ فإنها بركة فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل، يعني كأنه يقول إن هناك فرقا بين الغنم وبين الإبل، كانوا جديرين بمعالجة الناس وبتربيتهم التربية المناسبة. ثم قال فائدة، ذكر ابن حزم أن حديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر أو بنقل تواتر يوجب العلم، لكن احنا نعرف أن ما ذكره المؤلف الشارح من شواهد لهذا الحديث كلها لا شك أحاديث خبر آحاد، فالمراد بالتواتر هنا إنما هو التواتر المعنوي وليس التواتر اللفظي. السلام عليكم. ثم قال وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق أو وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال الحديث رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي، وقال إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. فالحديثان فيهما علة وهي الضعف، لكن نلاحظ أن فيه متابعة، فحديث الليث بن سعد توبع حيث تابع داود بن حصين تابع عبد الله بن عمر العمري. هذا الحديث ذكره المؤلف بعد أن ساق قبله أحاديث في بيان المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها، ذكر بعضها، ويعد هذا الحديث شاهدا لبعض تلك الأحاديث السابقة، وبين في هذا الحديث سبعة مواطن ينهى عن الصلاة فيها. هذه الأحاديث بعضها علة النهي فيها أنها محل النجاسة، وهي كما بين قال المزبلة، وتنطق يعني وتضبط المزبلة بفتح الباء وبضم الباء، المزبلة والمزبلة، والمراد بها محل جمع الزبل يعني القمائم، أو المراد بها الأماكن التي تطرح فيها أرواث الحيوانات أو تطرح فيها الأرواث والأنجاس. فلما كانت محل نجاسة ويتنجس المحل بها بهذه الأزبال نهي عن الصلاة فيها لنجاستها. هذه هي المزبلة أو المزبلة، وكذلك المجزرة وهي مكان جزر الإبل والغنم، لأنه يجري فيها الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس فيتنجس المحل به، والعلة في النهي عن ذلك هي النجاسة. وكذلك المقبرة، لأن الأجساد تتحلل فيها فيخرج منها الصديد وغير ذلك، وهي مما ينجس المكان. وأما
بالنسبة للمقبرة العلة النجاسة ولا في علة
لا، هو الذي أشار إليه الفقهاء أن العلة عن النهي هي الإيش؟ النجاسة
المقبرة.
نعم. وأما قارعة الطريق فبعضهم قال لأنها أماكن مبتذلة أيضا، ولأن الناس يمرون بها فهي يعني فيها من القذر، وربما لم يتحفظ الناس فيها حيث يمشون وينتقلون من أماكن متنجسة إليها، فاحتمال النجاسة فيها قائم. ومنهم من قال إن العلة في ذلك لأنها يعني إذا اتخذ الناس الطرق للصلاة فإنهم في هذه الحال يضيقون ويؤذون المصلين، فلما كانت محل إلحاق أذى بالمصلين نهي عن ذلك. فالعلة إذن ليست النجاسة وإنما هي أذى إيه؟ أذى المصلين. قال وفي الحمام، والحمام أيضا يعني لأنه مكان تجتمع فيه الشياطين، لأن الحمام المراد به المغتسل، يعني المحل الذي يغتسل الإنسان فيه، فقد يتنجس هذا المحل بأن يبول فيه بعض الناس، وإن كان ورد في الحديث أن النبي نهى عن البول في إيه؟ في المغتسل. فإذا كان الناس لا يتحفظون فيه من البول فإذن يكون إيش؟ متنجسا، فيلحق بالمزبلة والمقبرة. أما إذا كان ليس محل نجاسة قالوا لأنه محل للشياطين فيلحق بمواطن الإبل. قال وفي الحمام وفي أعطان الإبل، وقد عرفنا ما ذكره العلماء من اختلاف في معرفة علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. قال وفوق ظهر بيت الله، لأنه لا يصلي إلى قبلة، والإنسان مطلوب منه أنه إذا أراد الصلاة لا بد وأن يستقبل بيت الله. قال رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي، وقال إسناده ليس بذاك القوي. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وقد روى الليث ابن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري يعني المكبر، وعبد الله بن عمر العمري المكبر متكلم فيه، أما عبيد الله المصغر فهو ثقة عن نافع عن ابن عمر، والحديث مداره على نافع كما نرى. قال وفي حديثه وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث في إسناده زيد بن جبيرة وهو ضعيف كما قال الترمذي. قال البخاري وابن معين زيد بن جبيرة متروك، وقال أبو حاتم لا يكتب حديثه، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الحافظ في التلخيص إنه ضعيف جدا. وفي إسناد ابن ماجة عبد الله بن صالح وعبد الله ابن عمر العمري وهما ضعيفان. قال ابن أبي حاتم في العلل هما جميعا يعني الحديثين واهيان. قال وصحح الحديث ابن السكن وإمام الحرمين. وقد تقدم الكلام في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وما فيها من الأحاديث الصحيحة، يعني فتكون شاهدة لهذا الحديث. قوله والمزبلة فيها لغتان، فتح الموحدة وضمها، تقول مزبلة ومزبلة، حكاهما الجوهري، وهي المكان الذي يلقى فيه الزبل. قال والمجزرة بفتح الزاي المكان الذي ينحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم. قوله وقارعة الطريق قيل المراد به أعلى الطريق وقيل صدره وقيل ما برز منه. والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه المواطن وقد اختلف في العلة في النهي. أما المقبرة والحمام وأعطان الإبل فقد تقدم الكلام في ذلك. وأما المزف المزبلة والمجزرة فلكونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل اتفاقا. ومع الحائل يعني لو أن إنسانا فرش حصير أو كذا فيه خلاف. وقد مر معنا مذهب الإمام أحمد والشافعي الإمام أحمد والإمام مالك من أنه لو فرش في المقبرة فراش فإن الصلاة لا تصح. نحن بنقول بيت الله فقط يعني الكعبة وليست بقية المساجد. قال ومع الحائل فيه خلاف. وقيل إن العلة في المجزرة كونها ماء والشياطين ذكر ذلك عن جماعة اطلعوا على ذلك ولا ندري كيف اطلعوا على ذلك. وغريب من أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول هذه المقالة
وما عقب عليه.
ها؟
ولا عقب
عليه. نعم لا ما ينجر إنما هو لأنه هنا هو يستقبل الكعبة سواء كانت الكعبة دونه أو أعلى منه. لكن فوق بيت الله أين يستقبل؟ هذا الحكم خاص بالكعبة. قال وأما في قارعة الطريق داخلها سيأتي الكلام عليه إن شاء الله أنه تصح الصلاة والنافلة فيه دون الفريضة. وأما في قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة. وقيل لأنها مظنة النجاسة. وقيل لأن الصلاة فيها شغل لحق المار ولهذا قال أبو طالب إنها لا تصح الصلاة فيها ولو كانت واسعة. قال الاقتضاء النهي الفساد. وقال وأما في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه نعم. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله لا تكره في الواسعة إذ لا ضرر يعني في الطريق الواسع لأن العلة عندهم الإضرار بالمار وما دام قد أمن الإضرار بالمار فالصلاة صحيحة. وأما في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته لأنه مصل على البيت لا إلى البيت. قال وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع فإذا لم يكن شيء فلا يصح عند الشافعي. وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك يعني كأنه يرى صحة الصلاة على ظهر البيت. وكذا قال ابن سريج قال لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت والعياذ بالله يعني لو أن البيت كان مهدوما وصلى الناس فإنهم يصلون إلى جهته ومن صلى عليه كأنه صلى إلى جهته. لكن هذا في الحقيقة قياس مع الفارق ما اسمع العرصة إيش عندك. يقول فائدة قال القاضي أبو بكر العربي طبعا يقول هذا الكلام في شرح الترمذي اللي هو عارضة الأحوذي. والمواضع التي لا يصلى فيها 13 فذكر السبع المذكورة في الحديث الباب. وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلى التماثيل وفي دار العذاب. قال وزاد العراقي أيضا في شرحه على الترمذي: الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة إلى النائم والمتحدث والصلاة في بطن الوادي. قال والصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في مسجد الضرار والصلاة إلى التنور، فصارت 19 موضعا. قال ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن، أما السبعة الأول أو السبعة الأولى فلما تقدم لأنه ورد فيها نص، وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم، وأما الصلاة إلى جدار مرحاط فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ نهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش، والحش هو المرحاط. قال أخرجه ابن عدي. ها ما سمعت ايش واضحة؟ ما تعرف المرحاط؟ بيت الخلاء. قال نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش. قال أخرجه ابن عدي قال العراقي ولم يصح إسناده. قال وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يصلى إلى الحش. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لا يصلى تجاه حش. وعن إبراهيم يعني النخعي قال كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش. وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء، يعني أن يكون الحش في قبلة الإيه. وقد مر معنا هل يجوز للإنسان أن يصلي أن يدخل حشا مستقبلا فيه القبلة أو مستدبرا فيه القبلة، لعلكم تذكرون الخلاف الوارد بين الفقهاء، فمنهم من منعه مطلقا سواء كان في البنيان أو في الفضاء، ومنهم من منعه في الفضاء ورخص له بإيه في البنيان. ها ما سمعت؟ الرأي رأي الجمهور المنع، لكن من قال بالتفريق بين البنيان وبين الفضاء له دليل، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول إنه صعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي جالسا يعني في كنيف مستدبر الكعبة مستقبلا الشام. والله سبحانه وتعالى أعلم.